أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدام على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم اكرمنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين خدمة للإسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. قال المصنف الثاني أنه قد انقدح مما هو التحقيق في وجه اعتبار قصد القربة في الطهارات صحتها ولو لم يؤت بها بقصد التوصل. الكلام يقع في التنبيه أو في التذنيب الثاني والأخير، وهو المطلب الأخير في تقسيم في هذا التقسيم اللي هو إلى النفسي والغيري. أولا، ما هو المراد من ما هو موضوع الحديث في هذا التنبيه؟ تقدم في البحث السابق في البحوث السابقة أن امتثال الطهارات الثلاث مشروط بقصد القربة، فلا يصح إتيان الوضوء أو الغسل أو التيمم إلا بقصد التقرب. وهنا يأتي سؤال آخر، هل لا بد من قصد التوصل أيضا أو لا؟ بعبارة أخرى، هل يكفي قصد القربة في صحة العبادات في صحة الطهارات الثلاث، أو لا تصح إلا بقصد القربة مع قصد التوصل؟ فبعد أن كان قصد القربة معتبرا وشرطا في صحة الطهارات، هل أن قصد التوصل شرط كذلك ومعتبر أو لا؟ ففي مقام الامتثال، هل يكتفى من المكلف بأن يقصد أو أن ينوي مثلا ويقول أتوضأ قربة لله تعالى، أو لا بد أن يضم إليه بأن يقول أتوضأ لصلاتي كذا قربة لله تعالى، أصل أتوضأ مثلا لصلاة الظهر قربة لله تعالى؟ فقصد التوصل معناه قصد التمكن من الغاية، أن يقصد المكلف إتيان الوضوء لتحصيل التمكن من ذي المقدمة، كما تقدم أن الغرض من المقدمة هو تحصيل التمكن من إتيان وامتثال ذي المقدمة. فهل يعتبر قصد التوصل أو لا يعتبر؟ هذه هي النقطة الأولى، وتبين ما هو محور الحديث في هذا التذنيب الأخير. يعني باختصار، قصد التوصل شرط أو ليس بشرط؟ ثانيا، يقول المصنف على مبنانا على رأينا حيث لا نرى، المصنف حيث لا يرى أن العبادية للطهارات الثلاث إلا حصولها من أمرها النفسي. على مبنى المصنف، عبادية الطهارات الثلاث إنما هو من الأمر النفس الاستحبابي المتعلق بها، فيترتب على ذلك عدم اعتبار قصد التوصل، لأن المقربية حيث تحصل من الأمر النفسي فيكفي في تحقيق الامتثال وفي صحة الطهارات الثلاث يكفي قصد الأمر النفسي الاستحبابي أو قصد الأمر الغيري بما هو داعي للأمر النفسي بالوضوء، كما تقدم بيان ذلك على رأي المصنف. لكن هذا لا يعني، على رأي المصنف، هذا لا يعني أن قصد التوصل لو جيء به يكون مخلا بالعمل وبالصحة بصحة الطهارات، وإنما على رأي المصنف الطهارات الثلاث تصح في ثلاث صور: الأولى أن يقصد الاستحباب النفسي بأن يقول أتوضأ قربة لله تعالى، ثانيا قصد الأمر الغيري بما هو داعي للأمر الاستحبابي بأن يقصد ويقول أتوضأ امتثالا للأمر الغيري بالوضوء. ثلاثة أن يقصد التوصل بأن يقول أتوضأ لصلاة الظهر، أو يجمعهن، سحالة رابعة نضيف لها، يجمعهن بأن يقول أتوضأ قربة لله تعالى بقصد الأمر النفسي والأمر الغيري لصلاة الظهر. على جميع هذه الحالات الوضوء يصح، فلا حصر عند المصنف بخصوص حالة واحدة، تصح الطهارات في جميع هذه الحالات. هاي النقطة الثانية. ثالثا، أما على رأي الشيخ الأعظم والمشهور فلا بد من قصد التوصل، بل لا تصح عندهم أو على رأيهم الطهارات الثلاث إلا بقصد التوصل. لماذا؟ لأنه على ذلك المبنى، مبنى المشهور ومبنى الشيخ الأنصاري، حصروا تحقق العبادية للطهارات الثلاث بقصد الأمر الغيري، فلو لم يقصد المكلف الأمر الغيري لا تصح الطهارات الثلاث على مبناهم. ومعنى قصد الأمر الغيري، إذا قصد المكلف الأمر الغيري معناه أنه قصد امتثال الأمر المترشح من الأمر النفسي، وهو معناه قصد التوصل. لاحظوا وياي، إذا قصد المكلف امتثال الأمر المترشح من الأمر النفسي، يعني قصد امتثال الأمر الغيري، هذا معناه قصد التوصل، قصد التوصل والتمكن من امتثال النفسي، يعني أن المكلف يقصد إتيان الواجب النفسي بمعنى إتيان المقدمة بقصد التوصل لذيها. هذا على مبنى المشهور، هكذا لابد أن يكون مصنف الآن بحسب كلام المصنف وتوجيه المصنف لمبناهم، أنه حينما حصروا تحقق العبادية بقصد الأمر الغيري فهو بعينه قصد الأمر الغيري، بعينه هو يعني قصد الأمر المترشح من النفس، فمعناه عندهم نظر عند المكلف حينما يقصد الأمر الغيري هو ناظر إلى أنه أمر يمتثل لأجل غيره، وهذا هو قصد التوصل. هذه النقطة الثالثة. رابعا، استدل الشيخ الأعظم على لابدية قصد التوصل. طبعا قبل ما ننتقل إلى النقطة الرابعة، في النقطة الثالثة نرجع نضيف فقط هذا الملاحظة. على رأي الشيخ الأعظم والمشهور ينحصر صحة الطهارات بهذه الحالة الواحدة وهي قصد التوصل. اللي هي بعبارة أخرى هو قصد الأمر الغيري اللي على رأيه، لا مثل المصنف الذي صحت عنده أربع حالات. سأل نرجع الأمر الرابع، النقطة الرابعة. في النقطة الرابعة نقول بأن المصنف يذكر ما استدل به الشيخ الأعظم على قصد التوصل أو على لابدية قصد التوصل، ثم لاحقا يشكل عليه ويدفع هذا الاستدلال. حاصل كلام الشيخ الأعظم في استدلاله على لابدية قصد التوصل هو كلام أو دليل مركب من المقدمات الآتية، وهي: مقدمة أولى، أن المقدمة إنما تكون مأمورا بها بعنوان المقدمية، الأمر الغيري، يعني توضيح هذا المقدمة الأولى. هذا نفس عبارة المصنف التي ذكرها في الكتاب كما سيتضح بالتطبيق. المقدمة الأولى أن المقدمة إنما تكون مأمورا بها بعنوان المقدمية، يعني أن متعلق الأمر الغيري هو الوضوء المقدمي وليس الوضوء. والدليل على هذا هذه العبارة أو تفصيل الكلام في هذه العبارة يأتي من المصنف في بحث المقدمة الموصلة الآتي في البحث الرابع. هناك بحث بعنوان المقدمة الموصلة، سيأتي تفصيل ذلك أو تفصيل هذه النقطة هناك. هذا المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، في مقام الامتثال من قبل المكلف، في مقام امتثال الأمر المقدمي لا بد من قصد المقدمية. حينما يريد أن يأتي المكلف بإحدى الطهارات الثلاث لا بد أن يقصد المقدمية. والوجه في ذلك أنه تطبيقا للقاعدة أو للكبرى الكلية القائلة بأنه كل دليل وأمر عند امتثاله لابد من قصد العنوان المأخوذ في متعلق الأمر، وهذا واضح. يعني الأمر المتعلق بالصلاة إذا أردنا امتثاله فلا بد أن نقصد امتثال الأمر بتحقيق عنوان المتعلق. يعني يقول أصلي قربة لله تعالى ولو نية، يعني هذا كلام نحن في مقام إبراز النية باللفظ، هذا واضح لكم مو ضروري، لكن من باب توضيح النية التي يقصدها المكلف. وفي مقام امتثال الصوم أيضا لا بد أن يقول مثلا أصوم قربة لله تعالى، وهكذا في كل امتثال لا بد أن يقصد إتيان المتعلق الأمر. فهنا الشيخ الأعظم يقول عند امتثال الطهارات الثلاث كالوضوء لا بد أن يقصد المقدمية، لأنه كما تقدم بالنقطة الأولى في المقدمة الأولى أن الأمر بالوضوء تعلق بالوضوء المقدمي، يعني المولى قال لو كان عنده دليل مترشح من الأمر الغيري لا يقول توضأ، وإنما توضأ مقدمة للصلاة، حقق مقدمة الصلاة وهي الوضوء. هتشي المقدمة الثانية تقول في مقام الامتثال لابد أن تقول أتوضأ الوضوء المقدمي أو آتي بمقدمة الصلاة وهو الوضوء، هاي المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة أنه عند الامتثال من ضم المقدمتين الأولى والثانية لبعضهما ينتج أنه عند الامتثال لا بد من قصد التوصل، لأن قصد المقدمية الذي ثبت بالمقدمة الثانية لا يتحقق إلا بقصد التوصل، لأن معنى قصد المقدمية حينما يقول المكلف أتوضأ مقدمة للصلاة هو قصد التمكن والتوصل لذي المقدمة، فإن المقدمة لما يقصدها المكلف المقدمة مفهوم إضافي لا يتصور إلا مضافا إلى ما هو مقدمة أو ما هو طرف آخر. فحينما يقال مقدمة لا بد أن يذكر ذي المقدمة أو أن يلتفت إلى ذي المقدمة، وإلا لا يحصل تصور تام أو تعقل تام للمقدمة من دون تصور ذي المقدمة ولو إجمالا. يعني هو كما مثلا يقال، كما لو قلت مثلا فوق، فوق مفهوم إضافي بمعنى أنه في نفسه لا يتحقق مفهوم الفوقية إلا إذا كان المتصور لهذا المعنى معنى الفوقية هو متصور لما هو تحته أو المقيس إليه، إما تفصيلا أو إجمالا. إما أن يقال مثلا فوق المنضدة هذا تصور تفصيلي لما هو الطرف الآخر، وإما أن يقال فوق، فوق هو يتضمن تصور إجمالي للمفهوم المقابل المضاف وهو التحتية. المقدمية مفهوم إضافي، مقدمة لابد أن يكون هناك ذي المقدمة. إذا تصور المكلف الوضوء قصد الوضوء فقط، هذا مفهوم مستقل لا يحتاج إلى شيء في مقام تعقله وتصوره. أما إذا تصور مقدمة أتوضأ مقدمة، وهذا تلقائيا يتضمن تصور ذي المقدمة ولو إجمالا، وهذا هو المقصود بالتوصل. مقصود بالتوصل أن يكون ذي المقدمة ملحوظا عند الامتثال. بعد ملحوظ تفصيلي تجميعي إجمالي يقول أتوضأ للصلاة، أتوضأ مقدمة للصلاة، أتوضأ مقدمة، هذا كله يعني أن المكلف قصد التوصل، قصد التمكن، لا يفرق إلا في التعبير، نفس المضمون. هذا النقطة الرابعة. إذن في هذه النقطة الرابعة اتضح أن الشيخ الأعظم بمقتضى هذه المقدمات الثلاث وصل إلى اشتراط قصد التوصل في امتثال الأمر الغير في المقدمة في الطهارات الثلاث. خامسا، المصنف يناقش في كلام الشيخ الأعظم ويبطل هذا الاستدلال، وكأنه يقول، كأن المصنف يقول الوجه في قصد التوصل على مبنى المشهور والشيخ هو ما ذكرناه نحن في الأمر في النقطة الثالثة، وليس ما استدل به الشيخ الأعظم بهذا الدليل. وحاصل مناقشة المصنف هو عدم تمامية المقدمة الأولى، فإن الدليل يرتكز على المقدمة الأولى، فإذا بطلت بطل الدليل. وحاصل مناقشته أن الأمر الغيري تعلق بالوضوء بالحمل الشائع، فالمطلوب هو الوضوء بالحمل الشائع وليس بعنوان المقدمية. والعنوان الذي أخذ في الوضوء إنما هو مشير، عنوان مشير للمطلوب وليس هو المطلوب. وبعبارة أخرى، المطلوب في الوضوء والغسل والتيمم المحقق للتمكن من ذي المقدمة هو الطهارات الثلاث بعناوينها الأولية من الوضوء والغسل والتيمم، وليست بعنوان مقدميتها. فإن الذي ورد في الوضوء مثلا فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق إلى آخره، ولم يقل المولى توضأ، أو لم يقل حقق المقدمة أو جئ بالمقدمة، وإنما أمر بواقع، طلب واقع الوضوء وواقع الغسل. على اعتبار أن الأمر الغيري لما ترشح من النفس فهو يتعلق بما يتوقف عليه الواجب النفسي. الأمر الغيري لماذا يترشح من الأمر النفسي؟ إنما يترشح على ما هو متوقف عليه، والذي يتوقف عليه الواجب النفسي هو واقع المقدمة وليس عنوان المقدمة. الصلاة تتوقف على عنوان الوضوء أو عنوان المقدمة، أو تتوقف الصلاة على العمل والفعل الخارجي من الغسلتين والمسحتين. واضح جدا، يتوقف على ما هو غسلتان ومسحتان لا على عنوان المقدمين. وبعبارة ثالثة حتى تتضح عبارة المصنف، أن عنوان المقدمية الذي أخذ في الطهارات الثلاث حيثية تعليلية لا حيثية تقييدية، يعني المقدمية عنوان صار علة لترشح وجوب غيري على المقدمة، ولم يكن عنوان المقدمية كجزء من متعلق الأمر الغيري. لو كان جزءا لا لكان حيثية تقييدية. الحيثية التقييدية يعني شيء معتبر في المتعلق. حيثية تعليلية يقول لا، خارج، مجرد هو سبب لترشح الأمر الغيري. إذن بهذا يتضح أن ما ذكره الشيخ الأعظم من دليل غير تام لعدم تمامية المقدمة الأولى، فإنه ذكر في المقدمة الأولى أن المقدمة إنما تكون مأمورا بها بعنوان المقدمية. المصنف يقول لا، لا بعنوان المقدمية، وإنما عنوان المقدمية حيثية تعليلية ليست إلا سببا لترشح الوجوب ولم تكن جزءا من المطلوب. حاصل الكلام في هذا التذنيب الأخير أن قصد التوصل غير معتبر على مبنى المصنف، ومعتبر على مبنى المشهور والشيخ الأعظم. والوجه في ذلك ما ذكره المصنف وليس ما ذكره الشيخ الأعظم. طبق هذا المقدار. قال الثاني أنه قد انقدح مما هو التحقيق في وجه اعتبار قصد القربة في الطهارات، مما تقدم من كلام المصنف حيث بين بأن الطهارات الثلاث لا تصح إلا بقصد القربة. اتضح ماذا؟ صحتها، صحة الطهارات الثلاث ولو لم يؤت بها بقصد التوصل، لو لم يؤت بها بالطهارات بقصد التوصل بالطهارات إلى غاية من غاياتها، يعني لا يشترط قصد التوصل، تصح بمجرد قصد القربة. ولو لم يؤت بالطهارات بقصد التوصل فهي تصح ولا حاجة لذكر أو لقصد غاية من غاياتها، بأن يقصد أتوضأ للصلاة، أتوضأ لقراءة القرآن، أتوضأ لدخول المسجد، هذا كل ما أكو حاجة إليه. نعم، انتقل إلى مبنى المشهور والشيخ الأعظم. نعم، لو كان المصحح لاعتبار قصد القربة أنه منين إجت العبادية، إذا على مبنى المصنف العبادية جاءت من الأمر النفسي فماكو حاجة لقصد التوصل. أما إذا كان على رأي المشهور الذين قالوا بأن المصحح لاعتبار قصد القربة أن العبادية في الطهارات إنما جاءت من ماذا؟ من قصد أمرها الغيري، لذلك قال نعم، لو كان المصحح لاعتبار قصد القربة فيها في الطهارات الثلاث أمرها الغيري، أمر الطهارات الثلاث الغيري المحقق لقصد العبادية هو قصد أمرها الغيري، لكان قصد الغاية مما لا بد منه في وقوعها صحيحة، يعني لا بد أن يقصد الغاية. لماذا من يعلل المصنف على رأيه هو الآن شلون التعليل الصحيح على رأي المشهور لا بد أن يكون هكذا، فإن الأمر الغيري لا يكاد أو لا يكاد يمتثل إلا إذا قصد التوصل إلى الغير، أصلا ما يتحقق امتثال الأمر الغيري إلا إذا قصد الغاية، حيث لا يكاد يصير داعيا، لا يكاد الأمر الغيري يصير داعيا إلا مع هذا القصد. يعني ما ممكن أن يتصير عند المكلف محركية لإتيان الوضوء مثلا إلا إذا قصد الأمر الغيري، شلون يصير لداعوية وشلون يتحرك إلا إذا قصد الأمر الغيري، هو من اسمه غيري يعني راح يلحظ فيه منشأه ودافعيته أو سبب وجوده وهو الوجوب النفسي، حيث لا يكاد يصير داعيا إلا مع هذا القصد، يعني قصد التوصل، بل في الحقيقة يترقى المصنف يعني بهذا الإضراب شريد يحقق شريد يشير أن اعتبار قصد الأمر الغيري في تصحيح العبادة مو هذا المحقق فقط، بل أكثر المصحح هو قصد التوصل حتى لو لم نقل بوجود الأمر الغيري. في هذا الترقي يريد يقول بأنه حتى لو ماكو أمر غيري، احنا قبل البال شنو كان حديثنا أنه لابد أن يقصد التوصل، ليش؟ لأن المكلف لابد أن تكون له داعوية والداعوية لابد أن يقصد الأمر الغيري، أس هنا يترقي يقول لا حتى لو ماكو أمر غيري قصد الداعوية تأتي لو قصد التوصل، لاحظ، بل في الحقيقة يكون هو الملاك لوقوع المقدمة عبادة. المحقق للعبادية في الواقع على رأي المشهور وعلى رأي الشيخ الأعظم كما تقدم هو قصد التوصل، وإنما قصد الأمر الغيري كما تقدم هو وجه لذلك العنوان الراجح أو هو كاشف عن التعبد الآتي من غايات المقدمة، من غايات الأمر النفسي أو الواجب النفسي. فالمحقق للعبادية على رأي المشهور هو بالدقة نسبة المقدمة إلى ذي المقدمة وليس من الأمر الغيري، لذلك يقول بل في الحقيقة يكون هو الملاك، يكون قصد التوصل هو الملاك لوقوع المقدمة عبادة ولو لم يقصد أمرها، يعني ما يقصد الأمر أصلا بعد، هو ليش تروح للكاشف، روح للمنكشف مباشرة، فقصد الأمر الغيري ليس إلا طريق لتحصيل العبادية بقصد التوصل. فإذا قصدنا التوصل مباشرة، يعني إذا نقصد إضافة المقدمة لذي المقدمة بأن يأتي بالوضوء للصلاة، بعد ما يحتاج الأمر الغيري، هذا هو المطلوب مباشرة. بل ولو لم نقل بتعلق الطلب بها أصلا، ذلك على مبنى من يقول بعدم وجوب المقدمة شرعان وأنه واجب فقط بالحكم العقلي، كما سيأتي، إذا لم نقل بالملازمة فبالتالي ماكو أمر غيري، أكو أمر عقلي فقط بلزوم إتيان المقدمات على هذا المبنى كيف يتحقق قصد التوصل، بعد ماكو أمر غيري ليقصد. المصنف يقول فيه على هذا مجرد إتيان المقدمة مضافة لذيها بأن يقصد الغاية بأن يقصد التوصل، هذا يحقق العبادية وتصح الطهارات بذلك. نعم، هذا الآن توجيه، إلى هنا انتهى توجيه المصنف للابدية قصد التوصل على مبنى المشهور. قال: وهذا هو السر في اعتبار قصد التوصل في وقوع المقدمة عبادة، لا ما توهم من أنه راح يجي يذكر شنو اللي احنا عنوناها هسه النقطة الثالثة، يمكن في كلامنا ما النقطة كانت شنو الثالثة، نعم النقطة الثالثة اللي هي توجيه الشيخ الأعظم للابدية قصد التوصل. يقول: لا ما توهم من أن، هاي المقدمة الأولى، قلنا كلام الشيخ الأعظم بثلاث مقدمات ينتج منها لابدية قصد التوصل. المقدمة إنما تكون مأمورا بها بعنوان المقدمين، هاي المقدمة الأولى، أن المقدمة إنما تكون مأمورا بها بعنوان المقدمية، هاي الأولى. المقدمة الثانية: فلا بد عند إرادة الامتثال بالمقدمة من قصد هذا العنوان، يعني لا بد من قصد المقدمة، فلا بد عند إرادة الامتثال بالمقدمة من قصد هذا العنوان، يعني قصد المقدمة. المقدمة الثالثة: وقصدها كذلك لا يكاد يكون، وقصدها يعني وقصد المقدمية كذلك يعني بعنوان المقدمية، وقصد المقدمية بعنوان المقدمية لا يكون، لا يكاد يكون بدون قصد التوصل إلى ذي المقدمة بها بالمقدمة. بعد هذه صارت واضحة، إنه يقول إذا الأمر الغيري متعلق بالمقدمة وكل امتثال وكل أمر يراد امتثاله لابد من قصد متعلقه، إذن لابد من قصد المقدمية في امتثال الأمر الغيري، وقصد المقدمية لا يتحقق إلا بقصد التوصل لأن المقدمية هي إضافة لذيها، فلا بد من قصد التوصل. قال: فإنه فاسد جدا. هذا المصنف يعبر: لا ما توهم من كذا وكذا فإنه فاسد جدا. ليش هذا فاسد يا مصنفنا؟ قال: ضرورة أن يناقش بالمقدمة الأولى، ضرورة أن عنوان المقدمية ليس بموقوف عليه الواجب، الواجب ما موقوف على عنوان المقدمية، ولا بالحمل الشائع مقدمة له، المقدمة مو عنوان المقدمية، وإنما كانت المقدمة هو نفس المعنونات بعناوينها الأولية، والمقدمية يعني وعنوان المقدمية إنما تكون علة لوجوبها، يعني المقدمية حيثية تعليلية علة لوجوبها وليست حيثية تقييدية، لم تؤخذ في العنوان، لم تؤخذ في متعلق الأمر. هذا تمام الكلام في هذا التذنيب. إذن نتيجة من هذا الكلام أن قصد التوصل بناء على رأي المصنف لا ضرورة له وإن كان يحقق الامتثال، أما على رأي المشهور والشيخ الأعظم، فلا بد من قصد التوصل، ومنها تقسيمه إلى الأصل والتبعي. التقسيم الرابع اللي في هذا المطلع في هذا الفاصل هو تقسيم إلى الواجب الأصلي والواجب التبعي. هذا بعد وقت لا يسع يأتي الكلام فيه إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.